بل تجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
أعزائنا المشاهدين في كل مكان نواصل معكم الإجابة حول أسئلة السادة المشاهدين والأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأزهر. فضيلة المفتي، هناك سؤال يقول من المواطن عصام من الجيزة، حكم تقبيل الزوجة في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن الصيام هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج في يوم رمضان، وكل ما يتعلق بشهوة الإنسان سواء كانت البدنية المادية أو المعنوية فإن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عنها، لأننا كما أشرنا من قبل أن هذا الصوم الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو عمل سلبي، امتناع عن كل زينة الحياة الدنيا فيما يتعلق بطعامها وشرابها وفيما يتعلق بالشهوة التي يعني من خلالها يتحقق النسل ويكون هذا الإنسان جيلا بعد جيل. فمن هنا بنجد أن محاولة تقبيل الزوج لزوجتي في صيام رمضان قد يؤدي به إلى الوقوع في المحظور، وهو العلاقة الحميمة بين الزوج وزوجه، وهذه تفسد الصيام وتوجب الكفارة وهي الصوم شهرين متتابعين. فإن لم يتم هذا التواصل والعلاقة الحميمة فقد يترتب عليه الشهوة بالإنزال، وهذا أيضا يفسد الصوم ويجب عليه قضاء هذا اليوم مع ارتكابه المحظور، لأن في هذه الحالة يكون تعمد الإفطار في نهار رمضان بغير العلاقة الحميمة الكاملة. وهذا عند رأي بعض الفقهاء فيه كفارة أيضا، لأن من تعمد التقبيل في هذه الحالة وترتب عليه الإفطار بالإنزال فهو أيضا تعمد الإفطار في رمضان، وعند بعض الفقهاء يقولون أن ذلك فيه أيضا كفارة، وهذه الكفارة هي صوم شهرين متتابعين. ومن هنا فالتحذير كل التحذير من تقبيل الصائم لزوجته في شهر الصيام حتى وإن أمنا، وإن أمنا من هذه القبلة لا يترتب على شيء، وذلك من باب سد الذرائع، لأن سد الذرائع في الإسلام مقدم على جلب المصالح. فالبعد عما يؤثر على الصيام كما جاء في الحديث الصحيح من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فهنا حمى الله محارمه، والمحارم هنا هو التعدى على الصوم أو التعدى على هذه العبادة ويحق لله سبحانه وتعالى، فيجب أن يبتعد الإنسان عنه. فهنا التقبيل نقول من حيث الحكم الشرعي، من حيث الأصل هو محصور وهو حرام ومنهي عنه لأنه قد يوصل إلى الحرام، لكن لو حدث في نفس الوقت بالفعل نحن نعطي الحكم الشرعي. ما الذي يترتب عليه؟ نقول أن هذه القبلة للصائم إن كان في مجال الشباب، الشاب أو في الزواج الحديث أو الشباب الذي قوته وصحته والتلاقي بين الذكر والأنثى وبين الزوجة زوجة قد يؤدي إلى تفاعل الشهوة الداخلية هذه، نقول أن ذلك لا يجوز، هذا حرام. ولكن بالنسبة للزوج والزوجة في حالة الكبر، الخروج عن دائرة الشباب، أيضا قد يكون الزوج على سبيل المثال في حالة سفر ويريد أن يودع يعني زوجته، وهنا القبلة تكون قبلة تكريم وقبلة يعني بعيدة كل البعد عن يعني عن الإثارة وبعيدة عن يعني عن أماكن الإثارة، قبلة في الرأس، قبلة في الخد، قبلة يعني بعيدة عن الأماكن التي ممكن تثير هذه الشهوات. وفي نيته في هذه الحالة هو مجرد يعني التوديع والسلام وبعيد كل البعد عن هذا الأمر. ونحن نعلم أن يعني الشهوة هي يعني مركزها المخ، يعني التي تثير هذا الأمر. فإذا كان بعيد عن هذا ويعلم جيدا أنه صائم وأن الصوم جنة وأن زوجته صائمة كذلك ولا يريد أن يخرج على محارم الله، وفي هذه الحالة تمت القبلة للزوج مع زوجه وهو مسافر أو كان آتيا من سفر، وأيضا كان هذا التقبيل لمجرد التكريم أو لمجرد يعني إظهار المحبة والمودة. في هذه الحالة فالقبلة جائزة ولكنها مكروهة. يعني لا نقول تنتقل بقى من الحرمة التي هي للشاب والتي هي يعني في ذهنه أنه يقبل للشهوة وما شبه ذلك، هذه حرام. أما الآخر فإننا نقول له أنها مكروهة، يعني هي لا تبطل الصيام، إنما بالنسبة الأول قد تؤدي إلى بطلان الصيام. هي محرمة لأنها يمكن تؤثر وتؤدي إلى إبطال هذا الصوم، لكن هذه القبلة نقول أنها وإن كانت جائزة لكنها مكروهة. نحن نعلم أن المكروه في الشرع من فعله، من فعله لا عقاب عليه، لكن من تركه يساب عليه. يعني من ترك وهو صائم قبلة الصيام حتى وإن كان يريد بها التكريم أو يريد بها المحبة أو جاء من صيام وأتى بوداع لوداع أو أراد الوداع بالنسبة لزوجته، فنقول أن تركه أفضل بنية أنه صائم سيأخذ عليه ثواب. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فالأفضل لمثل هذه الحالة هو ترك القبلة، لكن مبدأ الجواز بحد ذاته بعيد عن الشخص الذي يقبل لشهوة أو الشباب أو المتزوجين حديثا في مثل هذه الحالة، هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي الحديث عن عائشة أنه كان يقبل وهو صائم. فطبعا نحن أو من أخذ بالحكم في عمومه يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن نحن نعلم أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي قبلة التكريم وقبلة المحبة بعيدة كل البعد، وكما جاء في الحديث أنه كان أملككم لإربه، يعني شهوات يعني يتحكم فيما خلقه الله له في وسائل تحقيق الشهوة بين الإنسان. فنحن لسنا نصل إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول أن الحذر والأولى والأفضل هو ترك القبلة بجميع مستوياتها حتى بين الكبار والصغار، لكن مع الكبار والزوج مع زوجه هي جائزة لكن مع الكراهة إن كان المقصود منها هو مجرد التكريم بعيد كل البعد عن غرض ومقصد الشهوة بين الزوجين.
فضيلة المفتي، هناك سؤال من المواطن لمياء من المنصورة بتقول هل يجوز للمرأة الحائض أو الرجل الجنب أن يقرأ في الكتب الدينية ككتب التفسير ونحوه والقرآن في نهار رمضان؟
بالنسبة للحائض والجنب عند جمهور الفقهاء يعني يحرم عليهم مس المصحف وحمله وكذلك قراءة القرآن، يعني هذا عند عامة وجمهور الفقهاء. بالنسبة للحائض أيضا والنفساء هي مثل الجنب تماما، يعني الحكم يتعلق يعني فيها في هذا الأمر. ما لم تكن هناك ضرورة بالنسبة لهذه الحائض كما إذا كانت القراءة في قراءة القرآن للمجال اللي هو التعليم أو لمجال الامتحان على سبيل المثال، قد يعني يحدث أن تكون هناك امتحانات في شهر رمضان بالنسبة لطالبات العلم، وفي هذه الحالة فإنها نحن نعلم أن الحيض والنفاس أحد موانع الصيام، والصوم مع حرام، ولو صامت الحائض وهي تعلم وبنية الصوم ارتكبت وزر وارتكبت كبيرة من الكبائر، لأن من ضمن موانع تكليف الشرع للصيام هو هذه الموانع هي الحيض والنفاس، يعني العادة الشهرية التي تتمر، وكذلك اللي هو الميلاد إذا كان معه يعني دم، نعلم أن دم الحيض ودم النفاس هو دم حيض مختزن وينزل مع الميلاد ويستمر. بالنسبة لدم الحيض يعني أقله يعني يوم وليلة، وأكثره 15 يوما على ما هو الرأي الذي قال به يعني الفقهاء أو المفتى به، لأن البعض يقول أن أغلبه أكثره 10 أيام، لكن المفتى به أن أغل أكثر الحيض 15 يوم، معنى لا يزيد دم الحيض عن هذا، ما زاد عن ذلك يبقى دم استحاضة ويتم الاغتسال ثم النظافة منه كالوضوء يعني للصلاة في كل وقت. لكن دم الحيض والنفاس يحرم فيه الصوم والصلاة، ومن هنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض والنفساء يعني تعيد صومها ولا تعيد صلاتها، وهذا من فضل أن الصيام يتكرر مرة في السنة، إنما الصلاة في مستمرة في اليوم 5 مرات ولا تنقطع عن الإنسان حتى في اللحظات الأخيرة التي يلاقي الله فيها عند مرضه، ما دام أنه يعقل حتى لو كان ملازم الفراش، فلا تسقط عنه يسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، بخلاف الصوم فإن له أعذار، فالمريض لا تسقط عنه الصلاة أبدا حتى وهو مريض. ولذلك فنحن يعني ننوه على أن التي هي حائض أو نفساء أو جنب لا يحق لهم أو لا يجوز لهم قراءة القرآن ولا مس المصحف حمله، إلا إذا كان في بعض آيات القرآن كالدعاء، يعني على يعني هيئة سورة الدعاء، يعني في أحيانا الدعاء يكون فيه من الآيات القرآنية، فإذا كان ذلك للتعوذ أو لأمر اقتضى ذلك فهذه تعتبر ضرورة، كما لو كان حمل المصحف أو للجنب أو الحائض من أجل الحفاظ عليه ومن أجل حمايته من الاعتداء عليه فهذا يجوز للحائض والنفساء، فإذا حالة الضرورة تقدر بقدرها، لكن الأصل لا يجوز الحمل ولا يجوز قراءة الجنب للقرآن وكذلك الحائض والنفساء إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة طبعا قلنا تقدر بقدرها، ومن هذه الضرورة التي يعني تحفظ القرآن تتعلمه ولم تجد وسيلة لهذا التعلم إلا من خلال السماع ثم تحريك اللسان من أجل أن تحفظ على سبيل المثال بدون أن تمس المصحف، أو كانت في حالة دخول الامتحان وتريد أن تقرأ طبعا القرآن من أجل الحفظ، وهذا أيضا من الجائز ولا حرج فيه شرعا، والله أعلى وأعلم.
فضيلة المفتي، هناك سؤال من المواطن عبد الرحمن من الأردن بيقول هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ في المصحف؟
نعم، يعني الصيام أو شهر رمضان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كريم عظيم، يعني فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من أتى فيه بفريضة كان كمن أتى ب70 فريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بنافل كان كمن أتى بفريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر صابه الجنة، وشهر المواساة والمعاطاة إلى آخر الحديث. ومن هنا فإننا نجد أن من ضمن فضائل شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسننت لكم قيامة، يعني قال فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن القيام في شهر رمضان، والقيام معناها قيام الليل بالصلاة وبقراءة القرآن، وهي ما نطلق عليها صلاة التراويح، وكما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما تقم الرسول فاغزوه ومنهاكم ما فانتهم. وشهر رمضان هو شهر الخير، وفيه ليلات خير من ألف شهر كما جاء في هذا الحديث وفي قوله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزلوا الملائكة وتروحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. فإذا شهر رمضان شهر جائزة، وكلنا في شوق إليه، وكلنا نريد أن نأتي من الثواب من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن القيام ما يحقق لنا أن نصل إلى هذه الجائزة الكبرى. ومن هنا فإن القيام في رمضان قد يعجز الإنسان على أن يقرأ فيه القرآن لأنه لا يحفظ القرآن، وصلاة القيام إنما هي تحتاج إلى طول القراءة فيها من أجل أن يأتي الإنسان في رمضان من القرآن. وكان جبريل عندما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يدرسه القرآن، وكان أجود ما يكون بالخيل المرسلة في رمضان. وهنا كان قراءة القرآن في رمضان ومدرسة القرآن، هذا هو شهر القيام وشهر الصيام وشهر القرآن. فلا مانع وجائز عند العلماء والفقهاء أن يقرأ الإنسان من المصحف في صلاة القيام وليس في صلاة الفرض، لأن طول القراءة في القيام هذا مطلوب، ولذلك لا مانع بشرط أن يكون القراءة في المصحف لا يترتب عليها كثرة الأفعال أو اليد التي قد تؤثر على الإخلاص في هذه العبادة وهي الصلاة. فجائز القراءة في المصحف في رمضان في القيام ولا حرج فيها، هذا بالنسبة للإمام. وكذلك بالنسبة للشخص الذي قد يصلي صلاة القيام منفردا لسبب من الأسباب، قد يكون عاجز عن الوصول إلى المسجد لسبب يتعلق بمرضه أو بأي أمر كان عائقا بينه وبين الذهاب إلى المسجد لصلاة مع صلاة الجماعة، ونعلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز أو الفرد ب25 درجة وبعض الرواد ب27 درجة. فإذا الإنسان لا يحرم نفسه من هذا الثواب، لكن لو افترضنا أن الإنسان كان عاجزا لسبب من الأسباب عن الوصول إلى المسجد وأراد أن يقيم صلاة القيام ويريد أن يقرأ من القرآن وفيه من الآيات الكثيرة ما يريد منها الثواب، ولا يحفظ من هذا القرآن ولكن يريد أن يقرأ في المصحف، فليقرأ من المصحف وليضعه أمام حامل معه يقرأ منه، أو يمكن أن يحمله ويفتحه عند القراءة، وهذا جائز ولا شيء فيه ولا حرج إن شاء الله.
شكرا فضيلة المفتي. أعزائنا المشاهدين، قدم إن شاء الله حلقة جديدة وأسئلة السادة المشاهدين وفقه الصيام.